الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أعراض المسلمين من أعظم مقاصد الشرع أنه جاء بحفظها، وحفظ العرض هو أحد الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها. ولهذا فقد أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صريحة واضحة، فقال في مجمع الناس في حجة الوداع وكانوا يزيدون على 100,000، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ومن أعظم الكبائر والموبقات اتهام المسلمين والمسلمات بما هم منه بريئون، بأي نوع من أنواع الاتهام، وهذا من الظلم الذي لا يرضاه الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد شنع الله تعالى على الذين رموا عائشة بالإفك حينما رموها رضي الله عنها وهي الطاهرة العفيفة، رموها بالزنا، فغضب الله لذلك وأنزل في شأنهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا هو التحذير الشديد في شأن أولئك الذين يعتدون على أعراض المسلمين ويتهمونهم بما هم منه براء. وكم من إنسان آذته سهام هؤلاء المجرحين وهؤلاء الظالمين وهو بريء، وقد سببوا له أذى في سمعته، فانتشر عند الناس شيء من الكلام الباطل مع أنه ليس من أهل الباطل وليس من أهل هذا الفعل الذي رمي به. فالله حسيب هؤلاء، وسوف تشهد عليهم أعضاؤهم وجوارحهم والأرض التي مشوا عليها بما كانوا قد صنعوا وبما قالوا وافتروا على عباد الله المظلومين. ولكن حديثنا اليوم أيها الإخوة سيكون عن حال الذي وقع في فاحشة من الفواحش أو كبيرة من الكبائر، ما هو الموقف منه؟ هل يشهر به أم يسكت عنه؟ الجواب عن هذه المسألة يختلف بحسب حال ذلك الذي فعل تلك المعصية. فإذا حديثنا هو عمن فعلها حقيقة ووقعت منه الزلة، ما موقف المسلم من حال هذا الإنسان؟ أقول الأمر يختلف على حسب حاله، ويمكن أن نفصل في ذلك على النحو التالي. أولا، إذا وقع مسلم في كبيرة من الكبائر لكنه لم يجاهر بها، فالأصل أن التشهير به محرم ولا يجوز، وهو الذي دلت عليه كثير من النصوص الشرعية في وجوب ستر المسلم. والذي جعلنا نقول بأنه لا يجوز فضح هؤلاء ونشر معصيتهم حيث إنهم لم يجاهروا بها، الذي جعلنا نقول ذلك عدة أمور. أولا، أن هذا باب من أبواب الغيبة، والغيبة ليست محصورة فقط في فئة من الناس بل في عموم المسلمين إلا ما استثني كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة بأنه ذكرك أخاك بما يكره، ولا شك أن ذلك العاصي الذي وقع في المعصية يكره أن تذكره بسوء أو أن تذكره حتى بفعله الذي فعله، يحب أن لا يدري الناس بمعصيته، فما دام أن الله قد ستره فلا يحب أن يعلم الناس بحاله. والأمر الآخر الذي جعلنا نقول بحرمة كشف ستر هذا العاصي أن في ذلك أذن له، وإذاء المؤمنين محرم. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن كثير رحمه الله: أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، يحكون عن المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب والتنقص منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وقيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم، والكلام لا يزال لابن كثير رحمه الله، وقيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، أي من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه. هذا يعني معناها أنهم قد وقعوا فصار عيبا بالنسبة لهم، فمن أظهر هذا العيب وأفشاه وسمع به، يعني جعل الناس يستمعون إليه، فإن الله يعاقبه بأن يسمع به يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يكشف ستره عنه في يوم القيامة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع زلات المسلمين، وقد ثبت في الترمذي بسند حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن صعد المنبر مرة من المرات فقال وقد ارتفع صوته وعلى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحله. وهذه عقوبة لأولئك الذين استهوت نفوسهم وتلذذت بكشف عيوب الناس. مع الأسف أن بعض الناس نفسه مريضة يتشفى من عباد الله، يفرح إذا سمع أن إنسانا وقع في معصية أو حصل له مكروه، يفرح بهذا ويحب أن يشيع هذا بين الناس ويحدث به. فمثل هؤلاء والعياذ بالله متوعدون بأن الله يفضحهم ويكشف عوراتهم، وهم لا شك لا يحبون ذلك. ومما جعلنا أيضا نقول بأن الأصل هو ستر ذلك العاصي وعدم كشف حاله وفضحه، أن في الحديث عنه وبيان معصيته إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا، والله عز وجل لا يحب أن يكون حديث الناس عن شيء من الأمور التي حرمها وكأنه صار أمرا مشاعا، فإن إشاعة الفاحشة في المجتمع يهونها في نفوس الكثيرين، أما إذا كانت شيئا نادرا فإن الناس يستعظمون هذا الأمر، لكن إذا صار شيئا شائعا يتحدث به الناس كلهم فإن الأمر قد يهون في نفس كثيرين. والله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن المقرر شرعا أن ستر المسلم واجب، وخاصة في من لم يكن معروفا بالفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. وجاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. يقول النووي في شرحه لهذا الحديث يقول: وهذا الستر في غير المشتهرين، والواجب في مثل هذا نصحه لا فضحه. وسواء أكان هذا التشهير بحديث في المجالس أو كتابة في الصحف أو في الإنترنت أو في رسائل عن طريق الجوال أو صور عن طريق ما يسمى بالبلوتوث ونشرها بين الناس في وقوع فلان في فاحشة أو في معصية أو غير ذلك، كل هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز فعلها. وهكذا الشأن في من يسترخص أو يستهين بهذا الأمر فيما إذا كان في جانب الشعر، فإن بعض الناس يرى أو يظن أن الحديث في أعراض المسلمين محرم إلا ما كان في باب الشعر فإنه أمر مستثنى، وهذا ولا شك خطأ، فإنه لا فرق بين الشعر وغيره، فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يقول ابن قدامة رحمه الله: ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين، يعني هجاء المسلمين والقدح في أعراضهم، فهو محرم على قائله. ولهذا وقف عمر رضي الله عنه موقفا صارما من أحد الشعراء الهجائين المكثرين من الهجاء، وهو الحطيئة. وقد عرف هذا الشاعر بسلاطة لسانه وباعتدائه على الناس بلمزهم وهمزهم، حتى إنه من بذاءة لسانه أصبح يعود على أقرب الناس إليه بالهجاء. يقول مثلا في زوجته، تصور زوجته أقرب الناس إليه، يقول: أروح ما أروح ثم آتي إلى بيت قعيدته لكاعي. بل وأسوأ من هذا، يصف زوجته بأوصاف قبيحة وشنيعة فيقول: وتفتح لا كانت فمن لو رأيته حسبته بابا من النار يفتح، إذا نظر الشيطان صفحة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. تصور إنسان يعني يبلغ به الحال أنه يهجو حتى زوجته، بل قالوا إنه بلغ به الحال أن هجى أباه وهجى أمه، بل وصل به الحال مرة يقول نظر في البئر فنظر صورة وجهه فلم يعجبه شكله فهجى نفسه. هذا الإنسان مع كل ما فعل، تصور ماذا سيكون موقف عمر رضي الله عنه من هذا الرجل. لو كان الأمر مقتصرا على نفسه لهان، لكن أن يعتدي على أعراض المسلمين فهيهات. فعمر عمر العادل الذي لا يرضى أبدا بأن تنتهك أعراض المسلمين. حصل بين الحطيئة والزبرقان بن بدر شيء من الكلام والمشاحنة في أمر ما، فهجى الحطيئة الزبرقان وقال في قصيدة طويلة من ضمن ما قال فيها: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ثم يقول للزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس، فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني أنت المطعوم المكسي، يعني أنت امرأة، هذا هو المعنى. ولهذا لما جاء الزبرقان يشكو إلى عمر إن الحطيئة هجاه، قال: ماذا قال فيك؟ قال: يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس، فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال: ما أراه هجاك، يعني أنت تطعم وتكسو، كل الناس يطعمون ويلبسون الملابس. قال: لا، سل إن شئت ابن الفريعة. يقصد من؟ يقصد الشاعر الفحل حسان بن ثابت رضي الله عنه، الذي كان معروفا بمعرفته بأشعار العرب وكلامهم. فذهبوا إلى حسان فسألوه، فأيد الزبرقان على ما قال وقال كلمة يعني شديدة في شأن هذا الشعر بأنه شعر سيء وخبيث وفيه خبث واضح، لأنه شبهه بطريق غير مباشر بأنه امرأة، قال: اجلس في مكانك. فقام عمر رضي الله عنه وسجنه في بئر ومنع شره من الناس. فلما طال مكث الحطيئة في هذا السجن المظلم استجار بعمر وطلب منه العفو وقال قصيدة يستجير فيها عمرا أو عمر بن الخطاب ويذكره بأولاده أولاد الحطيئة وأنهم لا عائلة لهم، يقول لعمر وهو يعرف أن عمر رقيق القلب رحيم، يقول له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، أبقيت كافلهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما سمعها عمر بكى رحمه الله. يقول عمرو بن العاص رحمة الله عليه، يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكي لأجل الحطيئة. يقول عمر بكى ومن أجل من؟ الحطيئة، مع أن الحطيئة كما سمعتم. فهذا يدل على عدله رحمة الله عليه. فدعاه وقال له: إياك أن تهجو أحدا من المسلمين، يعني سأطلق سراحك لكن لا تهجو أحدا من المسلمين. فقال الحطيئة: إذن يموت عيالي، يعني مصدر رزقي هو في الهجاء، يأتي إنسان ويعطيه مال ويقول أهجو فلان وأعطيك كذا، فهذا مصدر رزقي، يقول إذا هذا يموت عيالي وأجوع. فاشترى منه عمر رضي الله عنه أعراض المسلمين 3000 درهم، فقال: اقطع لسانك عن الناس ولا تهجو أحدا. فذهب الحطيئة، فلما ولى الحطيئة ناداه عمر رضي الله عنه فقال له، وهذا من فطنة عمر وفراسة عمر، قال: يا حطيئة، كأني بك، يعني في المستقبل عند فتى من قريش قد بسط لك نمرقة وكسر له أخرى وقال: غننا يا حطيئة، فطفقت تغنيه بأعراض الناس. ثم ذهب. يقول ابن أسلم وهو راوي هذه القصة، يقول: فمن قضت الدنيا حتى رأيت الحطيئة عند عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب، رأيته وقد بسط له نمرقة وكسر له أخرى وقال: غننا يا حطيئة، فجعل يغنيه. يقول: فقلت للحطيئة: أتذكر قول عمر؟ ففزع، تذكر يعني، ففزع وقال: يرحم الله ذلك المرء، أما والله لو كان حيا ما فعلت، أما والله لو كان حيا ما فعلت. قال: وقلت لعبيد الله بن عمر: سمعت أباك يقول كذا وكذا، فكنت أنت ذلك الرجل الذي عناه عمر رضي الله عنه. وكان الحطيئة يذكر عمر وما عهده عليه من ترك الهجاء للناس، فيقول فيه، يقول: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، وحميتني عرض اللئيم فلم يخف مني وأصبح آمنا لا يفزع. المسألة الثانية في أحكام التشهير، كان فيما سبق الكلام عن أحكام التشهير بالعاصي إذا كان قد وقع في المعصية ولم يجاهر بها، لم يكن معروفا بفسقه. أما لو كان مجاهرا بالفسق، معروفا بقلة حيائه وصفاقة وجهه وأنه لا يرعوي ولا يستحي من هذه الفعلة، فإن التشهير به جائز وليس بمحرم. وقد اتفق العلماء على أن الفاسق بفسقه لا تحرم غيبته فيما جاهر به، لا أنه يغتاب في جوانب أخرى، لا، مثلا في شكله أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لكن فيما جاهر به من الفسق يجوز أن يغتاب، فلا حرمة له ولا كرامة. قال الإمام أحمد: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة. وقال النووي رحمه الله: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب، ذكر منها الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. وقال أبو حامد الغزالي معددا ما يباح من الغيبة، منها قال: أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور، صاحب الماخور يعني مجالس الريبة، والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر به ولا يكره أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك. ويقول الإمام أحمد في شأن الإنسان الذي استتر حتى ولو كان شاربا بالخمر، وهذا فرق بينه وبين الأول، إذا كان مستترا بمعصيته لا يعلم به أحد فلا يجوز غيبته. قال رحمه الله: أما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلقي فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا به فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. ومن أحكام التشهير أن تشهير الإنسان بنفسه حرام، فإذا كنا نقول إن تشهير الإنسان بغيره من العصاة حرام، فكيف بمن يشهر بنفسه؟ كيف يشهر الإنسان بنفسه؟ نعم، يعني الذي يجاهر بمعصيته. فإن بعض الناس يعمل المعصية وقد ستره الله ولم يعلم به أحد من الناس، فإذا حضر مجلسا حدث بما فعل، وهذا مع الأسف يحصل عند بعض الشباب حينما يفعلون بعض ما يسمونه بمغامراتهم، مغامرات الحب والغرام والفواحش، وربما سافروا إلى بلاد فيها ما فيها من الإباحية فعاقروا الفواحش وارتكبوا الآثام وزادوا البلاء بلاء حينما يصورون أنفسهم في هذه الأماكن التي فيها الخزي والعار. فإذا جاءوا إلى بلادهم وجلسوا مع بعض أصدقائهم بدأوا يحدثون بما فعلوا ويثبتون أيضا أنهم فعلوا ذلك بهذه الصور وبهذه المقاطع، وهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة متوعدون بوعيد شديد. هؤلاء يقول في شأنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يستره ربه، يعني عصى الله فستره الله، فإذا جاء الصباح قال: يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات ربه يستره فيكشف ستر الله عليه. وهذه والله يا إخواني من أعظم المصائب، أن الإنسان يعني يتبجح بمعصيته، لا يخجل لا يستحي، يعني أما كفاك أنك قد فعلت المعصية؟ أما كفاك أنك قد أذنبت؟ فكيف تكشف ستر الله عليك وكيف تتحدث بهذا أمام الناس؟ إن هذا ولا شك يدل على شدة الغفلة عافانا الله وإياكم. ومما يدخل في باب التشهير بالنفس وإن كان من وجه آخر ما يفعله بعض التائبين حينما يتوبون، بعضهم يحدث بماضيه فيقول: أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، ظنه أنه إنما يقول ذلك من باب الندم على ما فعل، وهذا لا يجوز. نعم، لو قال الإنسان، لو حدث بعموميات كان يقول مثلا: كنا في ضلالة، كنا على غير الهدى ثم هدانا الله، فلا بأس بهذا، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغير هذا لنا الله. فالحديث في الجملة لا حرج، لكن أن يتحدث، وهذا سمعناه من بعض التائبين أحيانا يتكلم أمام الناس يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وهو يقصد وإن كانت نيته طيبة يقصد بهذا أن يحذر الشباب مثلا، وهذا خطأ. لا ينبغي لك أن تكشف ستر الله عليك، قد ستر الله عليك، فلا تفضح نفسك ولا تجعل هؤلاء الناس شهودا عليك. ومن التشهير أيضا، وهو ما لا ينبغي فعله، بعض من وقع في المعصية، مثلا إنسان وقع في الزنا عافانا الله وإياكم، أو شرب الخمر، ثم أراد أن يتوب فوجد أن باب التوبة هو أن يذهب ويعترف، مثلا يذهب إلى القاضي ويقول: شربت، أو الشرطة أو غيرها، يقول: شربت الخمر، فعلت كذا، زنيت، ارتكبت كذا. هذا لا ينبغي أن يفعل. وما كان من ماعز رضي الله عنه في قصته المشهورة لم يوافقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء فقال: يا رسول الله قد أصبت حدا فطهرني، فأشاح عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه من جهة اليسار فقال له ذلك فأشاح عنه، وفي رواية قال: اذهب فاستتر بستر الله. ينبغي إذا للإنسان يستر نفسه لا يفضح نفسه، فإذا فعل الإنسان المعصية وانتهت المعصية فيتوب إلى الله ويجعل ما بينه وبين رب العالمين، والله عز وجل غفور رحيم، لكن يأتي ويعترف ظنا منه أن التطهير من المعصية لا يكون إلا من هذا الباب، فلا شك أن هذا خطأ. أخيرا، من أحكام التشهير التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم، كالتحذير مثلا أو بيان جرح الرواة أو الشهود، والتشهير بمن لا يحسنون الفتية مثلا، أو بعض المبتدعة وما يقعون فيه من البدع وأصحاب الفسوق والفتن وغير ذلك، فلا شك أن التشهير بهم جائز، بل هو في الحقيقة واجب وليس بجائز فقط. يقول القرافي في كتاب الفروق: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادهم وعيبهم وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها. إلى أن قال رحمه الله، هذه نقطة مهمة، قال: بشرط ألا يتعدى فيها الصدق ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة. فلا يقال في المبتدع مثلا، الإنسان واقع في بدعة، لا يقال إنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه. ويجوز وضع الكتب في جرح المجروحين من الرواه بشرط أن تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة المسلمين في ضبط الشريعة. أما إذا كان لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام وإن حصلت به المصلحة عند الرواة. ومما ينبغي أن يعلم أن إظهار الحدود من الأمور التي يجب أن تشهر، فإذا وقع مسلم في معصية وقبض عليه مثلا متلبسا بجريمته التي تستوجب حدا شرعيا، فإنه يجب على ولي الأمر أن يشهر الحدود نفسها، القصاص ينبغي بل يجب أن يشهره. قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا يدل على أن الناس قد رأوا أو بعض الناس قد رأوا إقامة الحد، وهذا فيه خير عظيم للمجتمع. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الباب أن الشفاعة في باب الحدود حرام ومعصية، لا يجوز أن تشفع للإنسان في حد من حدود الله. وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فجاءوا إلى أسامة بن زيد وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: اشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة سيدة من السادات، امرأة شريفة، امرأة لها مكانة، كيف تقطع يدها لأجل أنها سرقت شيئا يسيرا؟ فجاء أسامة رضي الله عنه جهلا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، فغضب عليه صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا في الناس وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قام خطيبا في الناس فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقد روي عن الزبير رضي الله عنه أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأخيرا أيها الإخوة، فإنه ينبغي لنا أن نعلم جيدا أنه لا يجوز لنا أن نجادل ولا ندافع عن أولئك الذين وقعوا في معصية وربما انكشف أمرهم وبان شأنهم وافتضح حالهم، لا ينبغي لنا أن ندافع عنهم لأي سبب من الأسباب، إما حمية أو قومية أو لأنه من قرابة أو لأجل محبة خاصة أو غير ذلك. لا، هنا تتبين عقيدة الولاء والبراء، هنا يتبين من يحب الله ورسوله ممن يقدم هذه الأمور على أوامر الشرع. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إذا كان هؤلاء يخافون من فضيحة الناس ويحاولون إعماء عيون الناس وتضليلهم بأن مثلا ما حصل أو ما أخبر به غير صحيح أو إلى آخره خجلا من الناس، فكيف برب العالمين إذا أوقف أحدهم بين يدي الله عز وجل؟ هناك الفضيحة الكبرى وهناك الخجل العظيم الذي تسقط فيه فروة وجه أحدهم حياء من ربه الذي أكرمه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.